الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال العلامة السعدي رحمه الله: الاستفتاء طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول عنه. فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله هذه الفتوى بنفسه فقال: قل لا يفتيكم فيهن فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا، وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ونهيا في حق النساء عموما، في حق النساء الزوجات وغيرهن الصغار والكبار. ثم خص بعد التعميم الوصي أتى بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجلا عن التفريط في حقوقهم، فقال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، أي ويفتيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخس حقها وظلمها إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه، أو منعها من التزوج لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوجها، أو يأخذ من صهرة التي تتزوج به بشرط أو غيره، هذا إذا كان راغبا عنها أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال لا يقسط في مهرها بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص. ولهذا قال: وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيله. والمستضعفين من الولدان، أي يفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره، وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد، وأن تقوموا اليتامى بالقسط أي بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلف بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله، ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها، وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يحاب فيها صديقا ولا غيره في تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم. وهذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حتى غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه. ثم حث على الإحسان عموما فقالوا: ما تفعلوا من خير، قال لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما، فإن الله كان به عليما، أي قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير قلة وكثرة، حسن وضده، فيجازي كلا بحسب عمله. يقول الله عز وجل: ويستفتونك في النساء، والاستفتاء طلب الإفتاء، ويكون ذلك في الأمور المشكلة. ويستفتونك في النساء أي في أحوالهن وفي أمورهن. قل الله يفتيكم فيهن، وفيه إثبات الإفتاء لله عز وجل، فالله يفتي العباد ويزيل عنهم ما أشكل ويبين لهم الحلال والحرام والحق والباطل. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وقد بين الله عز وجل في هذه السورة، سورة النساء، حقوق النساء، ولهذا سميت هذه السورة بسورة النساء. والنساء مستضعفات كما أن اليتامى كذلك، ففي هذه السورة بين الله عز وجل حقوق النساء ووكد في ذلك وأوضح وبين، وأفتى الله عز وجل العباد فيما يحتاجون إلى معرفته من حقوق النساء في هذه الآية، وهكذا في أوائل سورة النساء، وهكذا ما سيأتي معنا بعد ذلك. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، أي أنه يفتيكم فيما يتلى عليكم في الكتاب، أو ما يتلى عليكم في الكتاب فيه أيضا فتوى لكم وبيان لكم. قل الله يفتيكم فيهن أي في أمر النساء، وما يتلى عليكم في الكتاب أي فيه أيضا الفتوى لكم. فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في أوائل النساء، في أول سورة النساء، بعض ما يتعلق بحقوق النساء وحقوق يتامى النساء. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فما يتلى علينا في الكتاب في أوائل سورة النساء أيضا فيه الإفتاء والبيان لنا فيما يتعلق في شأن يتامى النساء. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وهو المهر، والمهر قد كتبه الله عز وجل وفرضه، وهو حق من حقوق النساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فكتب الله عز وجل المهر للمرأة وهو حق من حقوقها، وكانوا يتلاعبون في المهور، وهكذا كانوا يتلاعبون في أمر الميراث، فكانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار، ويورثون الكبار من الرجال، هكذا كان الحال في الجاهلية. فكانوا يظلمون النساء في الميراث، وهكذا يظلمون الولدان في الميراث الصغار منهم، وهكذا كانوا يظلمون النساء في مهورهن إذا كانت اليتيمة تحت وليها، فرغب فيها لجمالها ومالها، فإنه يتزوج بها ولا يعطيها مهر المثيلات، فلا يعطيها ما كتب لها من المهر. وإذا كان لا يريد اليتيمة لدمامة فيها ولقلة مالها، يعني لدمامة فيها مع كثرة مالها، فإنه يأبى أن يزوجها حتى يحوز مالها، فيدعها من أجل مالها ولا يقوم بتزويجها. وكل هذا من الظلم الذي كان يقع فيه بعض الأولياء في شأن يتامى النساء، واليتيم محل رحمة وشفقة وإحسان، وهؤلاء كانوا يعاملون اليتيم على الضد من ذلك بالإساءة وأكل الحقوق. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال سبحانه وتعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، وهنا حذف الجر محذوف، وحذف الجر يحذف مع أن غالبا، لكن ما هو المحذوف؟ هل هو في أو عن؟ وترغبون أن تنكحوهن، هل وترغبون في أن تنكحوهن أي تحبون ذلك، أو ترغبون عن أن تنكحوهن أي تنفرون من ذلك. فالآية تحتمل الرغبة والنفرة لاختلاف لاختلاف القول في حرف الجر المحذوف، فقد يكون حرف الجر المحذوف في وقد يكون عن. والذي يقرر علماء النحو أن حرف الجر إذا حذف مع أن لا بد أن يكون معينا ولا يكون مبهما. فحرف الجر يحذف مع أن غالبا، لكن لا يحذف إلا إذا كان معينا. وهنا مما أشكل، فإن حذف الجر يحتمل أن يكون في ويحتمل أن يكون عن. والمقرر عندهم أنه إذا حذف لا بد أن يكون معينا ولا يكون مبهما. والجواب أن التعيين هنا موجود على سبيل البدل وكل مراد، فيراد عن ويراد أيضا في، لكن على سبيل البدل، كل هذا مراد وكل هذا مراد، فالتعيين حاصل في الحرفين على سبيل البدل. فالآية تحمل على المعنيين، وترغبون أن تنكحوهن أي في أن تنكحوهن أي تحبون ذلك، وترغبون عن أن تنكحوهن أي لا تريدون أن تنكحوهن. فنهاهم عن هذا وهذا إذا كان فيه شيء من الظلم، فإن هنالك من كان يرغب في نكاح اليتيمة لجمالها لكن يقوم بظلمها فلا يعطيها المهر الذي كتب الله لها. وهنالك من لا يرغب في اليتيمة لدمامة فيها فيسعى في الإمساك بمالها ويتحايل على عدم تزويجها فيظلمها في الجانبين سواء أرادها أو لم يردها. فجاء النهي عن الأمرين معا، فكل هذا مراد في الآية، كل هذا مراد في الآية، فالتعيين حاصل للحرفين على سبيل البدل. فلما كان الأمر كذلك صح تقدير عن وفي على سبيل البدل في هذه الآية. فقال وترغبون أن تنكحوهن، لكن لو قال قائل مثلا ملت أن تقوم فهذا كلام فاسد لا يستقيم، ملت أن تقوم، لأنه لو قدرنا في أن تقوم يكون رغبة في قيامه، ولو كان المعنى عن أن تقوم أنه رغبة في عدم قيامه، فيكون الكلام فاسد. فلا بد من التعيين هنا، لا بد من التعيين، لأن الكلام يحتمل النفي والإثبات، وهذا لا يستقيم أن يأتي الإنسان بكلام يحتمل النفي والإثبات. لا بد أن يعين وأن يذكر حرف الجر، إما أن يقول ملت عن أن تقوم ويصرح به، وإما ملت في أن تقوم. أما أن يحذف حرف الجر، وحرف الجر هنا لا يتعين، يحتمل كذا ويحتمل كذا، فإن هذا من الكلام الفاسد، ولا يمكن الجمع بين النفي والإثبات. نعم، لا يمكن الجمع بين النفي والإثبات، لكن في الآية يمكن الجمع ولا ما يمكن الجمع؟ يمكن الجمع، هذا منهي عنه وذاك منهي عنه. فإذا قدرنا عن أو فيه فالمعنى صحيح وهو مراد من الآية، فنهاهم عن كذا ونهاهم عن كذا. نهاهم عن ظلم اليتيمة إذا رغب في زواجها، في الزواج بها إذا مع التقصير في مهرها، ونهاهم أيضا إذا لم تكن عندهم رغبة في الإمساك بها من أجل مالها. فهنا ما في أي تعارض ولا إشكال، فصح حينئذ حذف حرف الجر مع تقدير حرفين محذوفين على سبيل البدل. قال وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. والمستضعفين من ولدان، أي أن الله عز وجل أفتانا في يتامى النساء وفي المستضعفين، وفي المستضعفين من الولدان، والمستضعف معطوف على قوله في يتامى النساء، في يتامى النساء وفي المستضعفين من الولدان. وقد أفتانا الله عز وجل في المستضعفين من الولدان في أوائل سورة النساء، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا مما بينه سبحانه وتعالى فيما يتعلق به الولدان، وكان الناس في الجاهلية لا يورثون الصغار، فإذا مات ميت عن صغار وكبار ورثوا الكبار ومنعوا الصغار. فأوصانا الله عز وجل أيضا في الولدان، وبين الله سبحانه وتعالى حق الولدان في قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل. وهذا أيضا وضحه الله عز وجل في أول سورة النساء، وتلى الله عز وجل ذلك علينا في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها الله عز وجل في اليتامى وفي حقوقهم في أوائل سورة النساء. وأن تقوموا اليتامى بالقسط، ثم عمم الله عز وجل فقال: وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وما تفعلوا من خير سواء في أمر النساء أو في أمر الولدان أو في أمر اليتامى أو في غير ذلك من الخير المتعدي للغير أو القاصر على النفس، فمن عمل خيرا قاصرا على نفسه أو متعديا نفعه إلى الغير فالله سبحانه وتعالى به عليم. وتعليق الشيء بعلم الله عز وجل متضمن معنى الجزاء، أي وسوف يجازيكم الجزاء الأوفى على ذلك الخير الذي عملتموه، فإن الله سبحانه وتعالى شكور. إلى هنا والحمد لله.